أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل التحديث مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء رحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء المبارك، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة من السودان، يقول في هذا السؤال: ما حكم الأكل مع غير المسلمين، وما حكم أكل اللحوم المستوردة وهي ما أهل بغير الله به عند ذبحها؟ فنرجو من سماحة الشيخ إجابة.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالأكل مع غير المسلمين إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، كالضيوف أو يمر على جماعة فيدعونه ويأكل معهم. فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طعام أهل الكتاب فلا حرج، لكن لا يتخذهم أصحاب ولا عشراء، إنما للحاجة للعارض، كأن يكونوا ضيوف عنده أو يمر عليهم بحاجة فيأكل معهم لا بأس. إذا كان الطعام لا حرج فيه مثل طعام أهل الكتاب أو طعام لا يعلم فيه مانعا من فاكهة أو خبز أو خبز، لا شيء فيه ما يمنع الأكل. أما إذا كان طعام فيه لحم مما أهل به لغير الله فلا يجوز، كذبائح المشركين الوثنيين أو ذبيحة يعرف أن أهل الكتاب أهلوا بها لغير الله لا يجوز، إذا عرف أن اللحم هذا مهل به لغير الله لا يأكل منه. أما إذا لم يعلم فالأصل العافية، الأصل السلامة في طعام أهل الكتاب. أما ذبائح المشركين فلا يأكل منها، مثل عباد الأوثان، عباد البدوي، عباد الحسين، عباد عبد القادر الجيلاني، عباد الأصنام، عباد الجن، هذا لا يمكن طعامهم، يعني ذبائحهم، إنما هو خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى التي لا يعرف عنها أنها مهلة لغير الله، فإن اليهود والنصارى يذبحون الذبح العادي، فإذا ذبحوا الشيء لغير الله وعرفت أنهم ذبحوا لغير الله لا يؤكل، لأن الله قال في المحرمات وما أهل به لغير الله. وهكذا ذبائح الشيوعيين فإنهم ملاحدة أكثر من الوثنيين فلا تكون ذبيحتهم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السائل ألف ألف عين من السودان يقول: الآية الكريمة يقول الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل قرآن الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ أفيدونا بذلك.
المقصود هو صلاة الفجر، هنا بالآية المقصود صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويعرجون إلى الله جل وعلا ويقول: أتيناهم وهم يصلون وفرغناهم وهم يصلون. نعم، مشهودا تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، والقرآن هنا مراد بالصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو وقت صلاة الضحى، وهل هناك آيات بعينها كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟
صلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى الربح إلى أن تقف الشمس غروب الظهر، كلها ضحى، فإذا صلىها بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس فقد صلىها صلاة الضحى مبكرا، والأفضل أن تكون عند شدة الضحى، الأفضل أن يصليها حين اشتد الضحى قبل الظهر ساعتين، ساعة ونص، ساعة أكثر لا بأس، هذا هو الأفضل، يعني قبل الظهر ساعة ساعتين يكون أفضل عند شدة الضحى، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس إذا كان جالسا في المسجد حتى طلعت الشمس حصل بذلك صلاة الضحى مبكرا، وهكذا لو كان في البيت وصلاها بعد ارتفاع الشمس كل ذلك حسن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا يسلمون على بعضهم عقب السلام مباشرة قائلين تقبل الله منا ومنكم وغير ذلك من الأقاويل، فهل هذا جائز؟
هذا لا أصل له، لأن في الفريضة لا أصل له، مع إسرافه ولا يقول تقبل الله منكم بعد الفريضة. أما إذا كان من غير معتاد بعض الأحيان يقول تقبل الله لا بأس، أما في هذا كل ما سلم يقول تقبل الله وإسرافه لا، هذا خلاف ما شرعه الله. لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا من السلام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك جد. ويذكر الله 10 مرات بعد في الفجر والمغرب بعد هذا، 10 مرات في المغرب والفجر بعد هذا الذكر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. ولا يرفع يديه بعد السلام فريضة، ولا يقول لأخيه تقبل الله منك بصلة دائمة معتادة، لا، إذا قال بعض الأحيان عند اللقاء أو إذا قام من الصف أو بعض الأحيان لا بأس، لكن اعتياده كأنه سنة لا، غير مشروع.
جزاكم الله،
لكن في الناس لا بأس، لو رفع يديه بعض الأحيان ودعا لا بأس.
بارك الله فيكم. السائل يقول: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام. يقول هذا السائل: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام، فهل هذا جائز؟ وهل يمكن لي أن أوتر ثانية عن قيام الليل؟ وكم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يمكن لي أن أجهر بالقنوت؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج أن يصلي ما تيسر، إذا قال آخر الليل يصلي ما تيسر، يكفيه الوتر الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، الوتر الأول يكفي، وإذا يسر الله لأثناء آخر الليل يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر يسلم منكم اثنتين، يقرأ طويلا ويجهر إذا حب الجهر، يدعو الله في السجود كثيرا، والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: غالبا ما أسمع أن من يتيمم فلا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل إلى الصلاة، فإن تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح؟
هذا لا أصل له، هذا باطل، كلام باطل. يتحدث ولو بعد الشيخ، مثل الوضوء، له يتحدث مع الناس، له يقرأ القرآن، له يصلي النافلة قبل فريضة، لا بأس بهذا، مثل الوضوء. نعم.
يقول السائل: هل من السنة قراءة القرآن من المصحف وأنا في انتظار الصلاة في المسجد؟ نرجو منكم إفادة.
أنا من في هذا واسع، إن قرأ فلا بأس، إن جلس يدعو فلا بأس، إن جلس بين الأداء والإقامة يدعو قرأ القرآن، لكن من غير الجهر يشوش على من حوله من المصلين والقراء، كله حسن إن شاء الله، أنا من واسع.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن. السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنط في صلاة الفجر، وتحدثنا معه بذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله، ونحن لم نقنط معه، هل نقنط معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا.
لا مانع أن تقنطوا معه وصلوا معه، لأن له شبهة هو بعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل، لكن لا يقنط، وإلا فهذا الذي كان يقرد تمسكا من ذهب الشافعي أو مالك لا حرج لأنه جاهل، والتقليد غلب على كثير من الناس. إذا صليتم معه فلا حرج إن شاء الله، وإن ترك هو الأفضل له. كن يترك القنوت إلا إذا حدث حادث على المسلمين، عدو سرق على المسلمين يدعو يقمص الفجر أو بغيره يدعو عليه. أما القنوت العادي في الوتر كن يفعل في الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الصحيح أن المشروع تركه.
بارك الله فيكم. السائل يقول: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا مثل الناس، وهي لا تصلي، حيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، ماذا عليها؟ وهل تسقط عنها التكاليف؟ يقول هذا السائل: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا، وهي لا تصلي، بحيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، فماذا علينا تجاهها؟ هل تسقط عنها التكاليف؟
لا، تعلم وتنصح توجه لعلها تهتدي، لعلها تعارض توجه وإنسان ثبت عقلها معها تؤدب حتى تستقيم حتى تصلي. أما إن ثبت واتضح أن عقلها قد ذهب فذهب رفع عنها القلم، صارت مثل المجانين المرفوع عنه القلم، لكن يعالج موضوعها تختبر حتى يتبين أمرها. إن كانت عاقلة تؤدب تضرب حتى تصلي، فإن كانت ليست عاقلة واتضح أن عقلها قد ذهب حكم حكم المجنون وماتوه. نعم،
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة يقول سماحة الشيخ: هذا السائل في صلاة العيدين لا يخرج أهل قريتنا خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى، لكن الإمام رفض، هل نصلي نحن والشباب؟ يقول هذا السائل: في صلاة العيدين لا يخرج أهل القرية خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى خارجا، لكن الإمام رفض، هل نصلي معه نحن والشباب في المصلى ونترك هذا الإمام ومن معه، أو نصلي معهم في المسجد صلاة العيدين وهذا الإمام دائما معاند ودائما نحن وإياه في نقاش، هل نجالسه أو نترك مجالسته؟
صلوا معهم ولا تنفردوا وحدكم، صلوا معهم ولا ينبغي الشقاق والخلاف، صلوا معهم في المسجد والحمد لله، وارفعوا الامر الى الحاكم المحكمه، والمحكمه فيها البركه، فتنصحهم وتوجههم الى الخير. اما انتم صلوا معهم ولا لا تنازعوا، عليكم بالاتفاق والتعاون على البر والتقوى، وتركوا النزاع وارفعوا الامر الى المحكمه وفيها البركه ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السائله راء ميمها من القصيم، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، تقول: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، هل ما أفعله صحيح؟ وهل هو محرم لي؟ تقول السائلة: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، فهل ما أفعله صحيح؟ وهل هو محرم لي؟ أرجو منكم الإجابة.
نعم، هو محرم لك إذا كان الرضاع ثابت، هو محرم لك يا أخيك من النسب، ولكن تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب، هو محرم. إذا كان الرضاع ثابت 5 رضاعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت 5 رضاعات أو أكثر حالكون في الحولين فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: أسأل عن نعم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أرجو أن تفسروا هذا الحديث سماحة الشيخ.
هذا حديث صحيح وهو في الصحيح عليه الصلاة والسلام. فالصنفان يضع لهما رجال بأيديهم سياط يضرب بها الناس، يعني ظلما كالشرطة الظالمين ونحو ذلك. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا بجانحها. هذا الصفه عند أهل العلم. الصف الأول الظلمة من شرطة وغيره يلزمون الناس بغير حق، والثاني نساء كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، إما لأنها ثياب رقيقة أو قصيرة، اسم كسوة بلا حقيقة، مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة إلى الفواحش والزنا، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنة بخت المائلة. البخت المائلة إبل لها سنمان، فيتعظم رأسها وتجعل عليها أشياء تعظمه حتى يكون كالسنامين للناقة، يعني تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان من ما تلبد عليه من خراق أو من أشياء أخرى، هذه علامة عليهم. نعم،
جزاكم الله خير،
إن شاء الله على أفهم.
اللهم أمين. السائل طلعت سوداني ومقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة، يقول هذا السؤال: أولا المآتم، هل يجوز الذهاب للعزاء لأهل الميت وتعزيتهم إذا كانت لديهم بدع مثل قراءة الفاتحة مع رفع الكفين قبل إلقاء السلام عليهم؟ نرجو منكم الإفادة.
أعد.
يقول في المآتم: هل يجوز الذهاب للعزاء لأهل الميت وتعزيتهم إذا كان لديهم بدع مثل قراءة الفاتحة مع رفع الكفين قبل إلقاء السلام عليهم؟
نعم، تعزيهم وتنصحهم، تعزيهم وتنصحهم أن عندهم من البدع، والحمد لله، تجمع بين الخيرين، بين التعزية وإنكار المنكر.
يقول: لدينا عادة حيث يدفع المعزي مبلغا من المال حسب قدرته لأهل الميت، هل يجوز هذا؟
إذا كانوا فقراء وأساد الناس إعطاءهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء يعطونهم لفقرهم، ولكن الأفضل من هذا تصنع لهم طعام، يصنع لهم طعام غدا أو عشاء أيام المصيبة، ثلاثة أيام أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لجعفر طعاما لما في أثناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر أهله يصنعوا طعاما لأهله، قال لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنعتم طعاما لأهل الميت فلا بأس، سنة. أما أنهم يصنعوا طعامهم لا يصنعوا لأهل الناس، لكن يصنع لهم ويوصل لهم، وإذا كان فقراء وساعدهم إخوانهم بمال فلا بأس.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التردد لمكان العزاء عدة مرات، أو المبيت عندهم، أو أكل طعامهم إذا صادفتهم يتناولون وجبة ما؟ يقول: التردد لمكان العزاء ما حكمه، أو المبيت عندهم، أو أكل طعامهم إذا صادفتهم يتناولون الطعام في وجبة ما؟
نعم، تأكل معهم إذا كان الطعام بعث إليهم، أما تشجيعهم على يصنعوا طعاما للناس لا، لكن إذا كان الطعام بعث إليهم وجئت وأكلت معهم أو دعوك لا بأس، لكن المجيء بغير الدعوة هم مناسب، إلا إذا كنت جئت للتعزية أو لحاجة أخرى وصادفت الطعام، أما أن تأتي لأجل الطعام فالأولى عدم المجيء، إلا إذا كان أمرا بينك وبينهم معتاد لا يستنكر ولا يستغرب لأنهم كأهلك فلا بأس، أو دعوك إلى ذلك، أو الطعام يضيع تأتي لهم طعام يضيع. نعم.
السؤال الثاني يقول: قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هل هذا القول في الأذان الأول أم في الثاني مع توضيح الأدلة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هل هذا القول في الأذان الأول أم في الثاني مع التوضيح بالأدلة؟ مأجورين.
الأفضل أن في الأذان الأخير الذي عند طلوع الفجر، لأن مراد الصلاة هنا الفريضة وهي تجب عند طلوع الفجر، فالأولى يكون في الأذان الأخير، وما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء في أذان الفجر وكان يقول فيه الصلاة خير من النوم، إذا سمع ذلك صلى ركعتين الفجر ثم خرج يصلي بالناس، فدل على أن هذا قول يقال في الصلاة في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر، ولأن هذا هو الوجه الأسلم، لأن مراد الصلاة فريضة، أما صلاة الليل قد يكون النوم خيرا منها إذا كان يشق عليه قيام فالإنسان ينام في الليل حتى يستطيع يصلي فريضة، فالمقصود أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأخير الذي يؤتى به بعد طلوع الفجر، هذا هو الأولى وهذا هو الأرجح.
جزاكم الله خيرا. السائلة من القصيم تقول: يقول بعض الناس بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم، فهل هذا صحيح؟
إيش؟
تقول بعض الناس يقول بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم، فهل هذا صحيح بالنسبة للمرأة؟
إذا كانت بالضحي لا تقص شعره، لا تكد يقطعه، لا تقص بالضحي، وإلا فلا حرج، لكن من الضحية لا حرج عليه.
السائلة التي رمزت لاسمها بمنى ألف ألف سوريا حلب تقول: ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ نرجو بهذا تفصيل.
شرط الحجاب أن يكون ساترا للبدن كله من الوجه والبدن، لا يكون رقيق ولا يكون مخرق، يستر البدن كله، لأن المرأة عورة وفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أمر على الرجال من النساء، وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. الجلباب ما يدخل فيه المرأة على رأسها ووجهها وهو ساتر للجلباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تسقط السنن الرواتب في السفر من غير ركعتي الفجر والوتر، حيث أنني أرغب المحافظة عليها في سفري، فإذا صليت السنن الرواتب وحفظت عليها في السفر هل في ذلك بأس؟
الأولى تركها السفر إلا سنة الفجر، تأثم من النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي سنة الفجر معها، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر فهذه الأفضل تركها، لأن الله خفف على المسافر نصف الصلاة، فيترك التطوعات التي مع الفريضة. أما كل صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو التهجد الليل هذا باقي يفعله المسافر غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل يصلي الضحى وهو مسافر لا بأس بذلك، لكن سنة الظهر قبلية والبعدية، سنة العصر قبلها، سنة المغرب بعدها، سنة العشاء بعدها، الأفضل تركها في السفر.
أيام محددة يا شيخ في السفر؟
إذا كان محكوم بالسفر، إذا كان له القصر.
طيب.
مسافة 8 كيلو فأكثر.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول، الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟
نعم. إيش؟
يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالإثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يحقهم، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي غير النفقة لا بد من العدل فيها، تعطيهم شيء زايد على النفقة لا بد من العدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أما النفقة فعلى حسب الحاجة، الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل لهم نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم في غير ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل إلى رسالة بعثت فيها السائلة من السودان رمزت لاسمها بكاف عين ميم ألف. تقول في السؤال الأول: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها، هل هذا النكاح يعتبر شرعيا، خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة؟ وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا؟ أفيدونا في ضوء هذا السؤال. تقول السائلة: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها، هل هذا النكاح يعتبر شرعيا، خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة؟ وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا؟ أفيدونا بذلك.
لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرا إذنها السكوت، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكح البكر حتى تستأذن، ولا تكح الأيمة حتى تستأمر. قال له البكر: يا رسول الله، فإذنها؟ قال: أن تسكت. فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا بها حتى ولو كان أبوها. الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها، والأيم لابد أن تنطق تقول: لا بأس. فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج، لا يصح، يجب أن يجدد إذا ردت. لابد من إذنها، إما سكوتا في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. والذي يكذب يقول إنها ردت ويكذب يستحق أن يعزر ويؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قبل أن نختم هذا اللقاء، هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام جزاكم الله خيرا؟
نعم، نوصيهم بتقوى الله، هو الحرص على تربية الأيتام التربية الشرعية، والقيام عليهم في الصلاة إذا كانوا قد بلغوا السلف أكثر، وتربيتهم التربية الإسلامية في أمرهم بطاعة الله، نهيهم عن المعاصي وعن قرناء السوء، والعناية بأموالهم وحفظها وتربيتها وتنميتها، كل هذا أمر مهم. فنوصي أولياء الأيتام بالنصح للأيتام، وأن يؤمروا بطاعة الله، وأن يمنعوا عن محارم الله، وأن يمنعوا من قرناء السوء، وأن تجازى حفظ أموالهم وتربيتها، وإذا كان دون السمع كذلك يوصى بهم خيرا، تربيتهم تعليمهم والإحسان إليهم حتى يميزوا، ثم يمر بصلاح مع الناس ويلاحظ عليهم كل شيء ينفعه في الدين والدنيا.
شكر الله لسماحتكم على ما تفضلتم به الحديث معنا في هذا البرنامج نور على الدرب. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم يا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
وإياكم.
أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.